هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان اقتحام الأقصى عبر الأسباط، ما الأبعاد؟ سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسوف نقدم لحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل ونستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. كما سنكون أيضا في هذا البرنامج ونتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وإن تسنى لنا الوقت سنخصص آخر مطاف هذا البرنامج لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. أما الآن أحبتنا الأفاضل، سوف نتوقف مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة، نستمع إليها عبر الزميلة منار عبد الجبار. نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. مع اقتراب افتتاح العام الدراسي الجديد في قطاع غزة، يتكشف الواقع الاقتصادي في ظل تردي الأحوال الحياتية وعدم قدرة الكثيرين على توفير متطلبات ومستلزمات العام الدراسي، خاصة الزي المدرسي. تباينات أسعار الزي المدرسي فتحت المجال للحديث عن التلاعب وغياب الرقابة على الأسواق رغم قرار وزارة الاقتصاد وقف استيراد وتصنيعه محليا. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عماد النتشة.
على أعتاب العام الدراسي الجديد، تنشط الحركة الاقتصادية في قطاع غزة، وتتجلى مظاهر هذا النشاط في شراء الزي المدرسي والقرطاسية وغيرها من التحضيرات التي ترافق هذه المناسبة. لكن الواقع الاقتصادي المتردي ألقى بظلاله الثقيلة كالمعتاد على المواطنين. المواطن الذي كان ينتظر القرارات الاقتصادية التي تخفف من الأعباء عن كاهله بعد منع استيراد الزي المدرسي وإتاحة الفرصة للمنتج المحلي، ترك تحت رحمة تباينات السوق.
عندي 5 والله، لكن ما كسيتش إلا 2، مش قادر أكسي الباقي. 2 بس كسيتهم، والباقي الزي العتيق كله بده يلبس. الناس دوبها دوبها دوبها، يعني تمشي حالها وأمورها، يعني فش ناتج، فش إنتاج مصارف، فش يعني دخل.
خبراء اقتصاديين اعتبروا أن قرار منع استيراد الزي المدرسي شكل خطوة متقدمة على صعيد دعم المنتج المحلي، لكنها منقوصة، فعدم تحديد الأسعار للزي المدرسي بشكل واضح وغياب الرقابة على الأسواق أتاح الفرصة للتلاعب.
هناك بعض الارتفاعات، وخصوصا نحن حاليا في زي الموسم الدراسي الجديد، لذلك كان على وزارة الاقتصاد أن تراقب الأسواق بشكل أكبر صرامة دون أي تلاعب في الأسعار. أيضا هناك مشكلة في الأجور للعاملين في هذه القطاعات، كان لابد من ارتفاع الأجور في ظل زيادة الإنتاجية وزيادة ساعات العمل للفئة من العمال. نجد أن هناك مشكلة في مراقبة الأسواق، ومشكلة أيضا في عدم كبح الارتفاعات المتواجدة على الأسعار.
أصحاب المحال التجارية أكدوا أن لا جديد طرأ على صعيد أسعار الزي المدرسية التي ظلت تراوح مكانها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتعب والذي لا يسمح بفرض أي زيادة على الأسعار في ظل تدني الطلب.
الأسعار زي ما هي، لا ما فيش غلاء في الأسعار لأنه في ركود، وطبيعي جدا كل صاحب منشأة وكل تاجر ما بعليش الأسعار عشان عنده الأمور كلها ما تقفش. موسم المدارس له موسمه ولسعره مميز من زمان، يعني في أمور القماش غلي، في شغلات بتغلى، بس بتغلى إشي بسيط يعني بنحملهاش للمواطن، لا ما بنحملهاش. المواطن بالنهاية مواطن غلبان وحابب إنه يكسي ولاده ويدخلوا عامهم الجديد بزي جديد.
حركة الأسعار في أسواق غزة ظلت محكومة بتطورات الحالة الاقتصادية دون ضوابط أو قوانين واضحة، رغم وجود القرارات التي تحتاج إلى حماية، مما خلق حالة من الإرباك.
عماد النتشة، شكرا لك. حول هذا الموضوع أعزائنا، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الاقتصادي في قطاع غزة الدكتور أسامة نوفل، نستمع معا.
دكتور أسامة، أين تكمن المشكلة مع بداية العام الدراسي؟ هل هي مشكلة أصلها من الحصار أم هي من الاحتكار وعدم الرقابة؟ ماذا بالتحديد؟
المشكلة هو يكمن في تراجع الدخل وانعدامه بشكل كبير جدا لدى العديد من الأسر الفلسطينية، وبالتالي حتى وإن توفر هذا الزي وبأسعار منخفضة، فإن عدم قدرة المواطن على الشراء تعتبر أزمة ومشكلة كبيرة جدا. وبالتالي في اعتقادي أن الزي المدرسي كان متوفرا أو متوفر الآن وبأسعار ليست بعيدة عن السنة الماضية، لكن إشكالية الفقر والبطالة المرتفعة في قطاع غزة تمنع العديد من الأسر من شراء الزي المدرسي لأبنائها، وبالتالي هذه الإشكالية حقيقة الأمر الموجود الآن في قطاع غزة.
طيب دكتور أسامة، هناك حديث عن تلاعب وغياب الرقابة على الأسواق، رغم أنه كان هناك قرار من وزارة الاقتصاد بوقف استيراد الزي المدرسي وإنتاجه محليا في قطاع غزة. هل يمكن أن يساهم هذا الأمر بشكل إيجابي فيما يتعلق بمصاريف بداية العام الدراسي؟
بعد متابعة الأسواق خلال الفترة الماضية، هو كما هو معروف لدى الجميع أن وزارة الاقتصاد تمنع استيراد الزي المدرسي منذ فترات ليست بقريبة أيضا، يعني سنوات السابقة، وبالتالي شددت على هذا الموضوع بشكل أكبر. تم تصنيع الزي المدرسي كامله في قطاع غزة. هذا الزي حقيقة ومن ضمنه حتى البناطيل الجينز الكابور اللي كان عليها خلاف موضوع فرض رسوم إذن استيراد 10 شكل على كل بنطلون، ساهم بشكل كبير جدا في زيادة الإنتاج في قطاع غزة. هذا الإنتاج عندما ازداد انعكس أو ينعكس إيجابا حقيقة الأمر على المصانع التي تقوم بتصنيع الزي المدرسي، على العمال الذين يعملون، وبالتالي دورة الاقتصاد تنتعش جزئيا في هذا المجال. وهذا الذي حدث فعلا، بمعنى أن شاهدنا حجم عروض كبيرة جدا في الزي المدرسي وصلت إلى في بعضها إلى أقل من التكاليف، وهذه حقيقة الأمر طبعا واضح من خلال أسواق بعض المحلات التجارية التي تريد أن تبيع بسعر أعلى، طبعا تركت مفهوم الطلب والعرض وتحديد التوازن. فالمواطن الفلسطيني ومعروف الزي المدرسي هو يعني أغلبه في جودة قريبة من بعض البعض، يترك المحل الذي يبيع بسعر مرتفع ويتجه المحل الأقل أسعاره. وبالتالي الأسواق الشعبية في قطاع غزة ظهرت بشكل كبير جدا ببيع الزي المدرسي المنتج المحلي وبالأسعار المعقولة. عدم تحديد الأسعار هذا مهم جدا في الوقت الحاضر، ليه؟ لأنه العديد من التجار والمحلات قامت ببيع بأقل الأسعار لديها، وبالتالي أنا أعطيك مثال أن بعض المحلات تقوم ببيع البلوز الخاصة بالزي المدرسي بخمسة شيكل أو أقل حقيقة الأمر من تكاليف بعضها، وبالتالي الأسعار الآن وفق تقديرات السوق خاصة بالزي المدرسي هي متناسبة للجميع. الإشكالية تكمن في الدخل. والنقطة الأخرى التي جديدة في هذا العام أنه ظهرت المنتجات المحلية في الأسواق، وهذا أيضا مهم جدا في مفهوم السوق، يساعد على تخفيف البطالة ويقوم بدوران رأس المال في داخل السوق المحلي.
الخبير الاقتصادي دكتور أسامة نوفل، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الخبير الاقتصادي في قطاع غزة الدكتور أسامة نوفل، نأتي إلى نهاية فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا الأطيب، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا منار عبد الجبار وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للخبير الاقتصادي الأستاذ أسامة نوفل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
تحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا هذا الذي تستمعون إليه مباشرة لقاؤنا فلسطين اليوم، ومحورنا اقتحام الأقصى عبر الأسباط ما الأبعاد. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي يعنيه سماح الاحتلال للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى عبر باب الأسباط؟ هل هذه الخطوة بمثابة تمهيد لفتح كافة أبواب المسجد الأقصى؟ وهل يندرج الاقتحام عبر باب الأسباط في إطار تكريس وضع تاريخي وقانوني جديد؟ اقتحام الأقصى عبر الأسباط، ما الأبعاد؟ محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. سمحت سلطات الاحتلال المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب الأسباط غرب المسجد بعد أكثر من 50 عاما على إغلاقه أمامهم، ويعتبر المقدسيون أن هذا التصعيد يهدد قدسية المسجد وهويته الإسلامية عبر زيادة أعداد المستوطنين المقتحمين. قراءة سماح الاحتلال المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
سابقة هي الأولى منذ أكثر من 50 عاما يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط، بعد أن كانوا يقتحمونه من باب المغاربة انتهاء بباب السلسلة غربي المسجد. خطوة تصعيدية استفزازية اعتبرها الفلسطينيون تحديا للهوية الإسلامية والتاريخية للمدينة وللمسجد الأقصى. باب الأصباط واحد من 10 أبواب مفتوحة للمسجد الأقصى من أصل 15 بابا، 5 منها أغلقت في أزمنة مختلفة لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بقدسية المسجد. وكما أن لخطوة المستوطنين بعدا يحاول الاحتلال من خلاله فرض هيمنته على مدينة القدس في مسعى لتهويدها، يرى آخرون فيها مخططا لفتح المزيد من بوابات المسجد أمام المستوطنين، ما يعني زيادة في أعداد المقتحمين يوميا. تظهر معطيات ما تسمى منظمة جبل الهيكل أنه منذ بداية العام اقتحم أكثر من 44 ألف مستوطن باحات المسجد الأقصى، ما يجعل خطر فتح باب الأصباط جسيما بالطبع إذا ما تم استكمال المخطط الإسرائيلي بفتح باقي أبواب المسجد أمام المقتحمين.
الله أكبر عليكم.
وبدا لافتا أن الدخول من باب الأصباط جاء بعد اقتحام مستوطنات باحات الأقصى بملابس فاضحة الأسبوع الماضي، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني، وهي محاولة من الاحتلال ربما لجس نبض الشارع ضمن خطة ترمي لاقتطاع أجزاء من باحات المسجد وجعلها خاصة بالمستوطنين ضمن ما يسمى بالتقسيم المكاني له، في ظل السكوت العربي والإسلامي عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأقصى.
معنا الكريم، ونحن نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير عن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من باب الأصباط. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي. أستاذ ناصر، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
سيدي الكريم، نشكرك على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. خطوة جديدة للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، اقتحموا المسجد من باب الأصباط بعد أن كان مغلقا أمامهم، ما الذي يعني ذلك فعليا على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين.
أهلا بكم.
حقيقة أخي الكريم، مشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك مشروع كبير، مشروع قسمه الاحتلال إلى أقسام صغيرة من أجل أن يمرر هذه الأقسام ويبني عليها حتى يصل إلى تكوين المشروع الكبير. الآن ما شهدناه بالأمس من اقتحام المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك عبر باب الأصباط، هذه خطوة حاول الاحتلال أن يعرضها على أنها يعني حصلت بشكل غير منطوب أو غير مدروس، ولكن حقيقة الأمر ومن تجربتنا مع الاحتلال نعي تماما أن كل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك هو مدروس. الآن ما الهدف من هذه الخطوة؟ بالدرجة الأولى أقول هذه مقدمة من أجل فتح كل الأبواب للمقتحمين ليقتحموا المسجد الأقصى المبارك من كافة الأبواب، بحيث يؤدي ذلك إلى أمرين. الأمر الأول هو صعوبة السيطرة على هذه المجموعات المقتحمة للمسجد الأقصى المبارك، فيعني حينما كانت تدخل أو تقتحم من باب المغاربة كان حراس المسجد الأقصى المبارك وهم مطاردون ومضيق عليهم، ومع ذلك كانوا يتابعون الأفواج التي تدخل من باب المغاربة، ولكن الآن حينما تفتح كافة الأبواب يصبح من الصعب جدا على حراس المسجد الأقصى المبارك متابعة هذه المجموعات المقتحمة والسيطرة عليها. الأمر الآخر وهو مضاعفة أعداد المقتحمين، حينما يصبح أكثر من باب مفتوح للاقتحامات عندها يصبح دخول المقتحمين بأعداد كبيرة، مما يجعل الساحات ساحات المسجد الأقصى المبارك وهي جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك يرفض الاحتلال الاعتراف به على هذا الأساس ويعتبرها ساحات عامة، حينها تصبح هذه الساحات مفتوحة غير مسيطر على من فيها، فيها أعداد كبيرة تقوم بفعل أي شيء، وهنا يرسخ الاحتلال فكرة نظرته إلى المسجد الأقصى المبارك أن المسجد الأقصى المبارك الخاص بالمسلمين هو داخل المصليات، أما ما في الساحات فهي ساحات عامة تسيطر عليها بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ومن حق الجميع أن يدخل إليها، من حق الجميع أن يكون له جزء منها يصلي فيه، من حق الجميع أن يتنزه وأن يلبس ما يشاء تماما كما رأينا في تلك السائحة التي ظهرت بمظهر غير مقبول، يتم فيه التعدي على حرمة المكان وضرب قداسة المكان عبر هكذا تصرفات. ذلك نعم الاحتلال ما بيجي هذا المخطط لا يردعه أي رادع، وهو يعتبر أنه يقوم بالتصرف وفق سيادته طيب. على المكان ولا ينظر لأحد آخر في هذه السيادة.
هذا التمهيد لفتح كافة الأبواب أمام المستوطنين وتكثيف عمليات الاقتحام، هل يندرج يعني اقتحام المستوطنين للأقصى من باب الأسباط في إطار تكريس وضع تاريخي وقانوني جديد للمسجد؟
أكيد الاحتلال يسعى بكل الأساليب لتغيير الواقع القانوني والواقع يعني الموجود الآن في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال كما قلت ضرب سيادة الأردن في المكان، الاحتلال نظر إلى المكان على أنه جزء من أراضي إسرائيل وأن المسؤول عنه هي بلدية الاحتلال، الاحتلال نظر في عبر الديانة الإبراهيمية على أن من حق الجميع أن يصلي في الأقصى، فأصدر أحكام محاكم تسمح للمقتحمين اليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يعبر عن طمع في اختتام أشياء من المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال حاول مستوطنوه أن يكرسوا فكرة تقديم القرابين في بيت الفصح اليهودي السابق، وكل هذا يعبر تماما عن سعي الاحتلال الدؤوب من أجل تغيير الواقع القانوني الواقع السيادي في المسجد الأقصى المبارك.
نعم طيب، كان هناك إدانات لخطوة الاقتحام بموازاة العديد من بيانات الشجب، هل يكترث الاحتلال لهذه الإدانات وبيانات الشجب أستاذ ناصر؟
75 عاما من الإدانات والشجب والاستنكار والقلق وكلها لا تزيد عن كونها حبر على ورق لا تقدم بل تؤخر في القضية الفلسطينية. الاحتلال لا يرضى إلا أن يدفع الثمن غاليا مقابل شرائه بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في فلسطين وفي مدينة القدس. لذلك كل هذا كلام من استهلاك إعلامي، وهذا يعبر عن مواقف باهتة، مواقف لم تؤدي إلى إلا إلى تشجيع الاحتلال على مزيد من الإجرام، مزيد من التعدي، مزيد من الانتهاك لمقدساتنا في مدينة القدس.
نعم، واليوم ما المطلوب لمواجهة خطوة التصعيد هذا من جانب الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك؟
لا شك أن يعني نقول مطلوب من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، ولا يقف الواجب على الشعب الفلسطيني، إنما الشعوب العربية والإسلامية عليها واجب كبير، ولا وأقول لا يقف واجب الشعوب العربية والإسلامية على مشاهدة التلفاز والدعاء لأهل فلسطين وأهل مدينة القدس وإرضاء النفس بمئة دولار هنا أو هناك يتم التبرع فيها للشعب الفلسطيني. لا، هذا أصبح يعني واضح جدا أن ليس هكذا يتم الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. على الشعوب أن تخرج لتعبر عن رفضها لهذه الاعتداءات، على الشعوب أن تحمل الرواية الإسلامية التي تصبح وتعبر تماما عن قداسة المسجد الأقصى المبارك، وعلى أن هذه الشعوب مستعدة لأن تضحي ولأن تقوم بأي شيء من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. على الشعوب أن لا تكتفي بالتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، فالجريمة تطولنا جميعا. نعم. هذا من جانب. أما من جانب الحكومات أقول كالتالي، نعم أثبت التاريخ أن الأنظمة العربية للأسف ما كانت إلا حامية لدولة الاحتلال وما كانت إلا متخاذلة خذلت القدس والمسجد الأقصى المبارك. نقول أنه إن كان هناك خير في أي نظام عربي أو إسلامي، الأجدر أن يتم التوجه لتفعيل القرارات الدولية التي صدرت بحق المسجد الأقصى المبارك تجرم الاحتلال وتعبر عن أن هذا المكان مكانا خالصا للمسلمين، ويتم تفعيل هذه ومطاردة زعماء الاحتلال وقياداته في كل العالم. نعم. عبر تفعيل هذه القرارات.
ألف شكر وتحية لك الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التطبيع على هذا الحضور معنا في لقاء لمناهضة التهويد. أهلا. حياكم الله سيدي.
أهلا بكم.
صوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
صوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر
تنسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء لسه طفل شيخ وبنت وشاب.
انت الخط الاحمر واحنا تحت ودتنا وجف اسوار.
لبيك يا اقصى لبيك يا اقصى
في الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في برنامجنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بصرت عيناه النور، أراد أن ينعم كأطفال فلسطين بما منحه الله لهم من حياة، لكنه اصطدم بواقع أليم حيث الجنود مدججون بالسلاح يداهمون حيه ويذيقون جيرانه أصنافا من العذاب. كبر ومعه كبرت التساؤلات حول هؤلاء الأغراب، فكانت الإجابة إنه المحتل الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل الإنسان ويصادر حتى البسمة من على شفاه الأطفال، فكان على موعد مع الاختبار والاختيار، إما اللهو واللعب أم مواجهة هذا المحتل الغاصب، فكان خياره واختياره ملتحقا بطريق الجهاد والمقاومة بعد أن حسم أمره وأعد للطريق عدته وعيناه ترنو نحو الشهادة التي لم يكل لسانه عن الحديث عنها والطموح إليها، فكان له ما أراد. إنه الشهيد شادي الكحلوت الذي نفتح مع عائلته صفحة جديدة من صفحات العز والفخار مسطرة بدمه الزكي الطاهر. فأهلا وسهلا بالحاجة أم أيمن والدة الشهيد شادي لتحدثنا عن شادي الابن والمجاهد والشهيد.
يا أم أيمن الكحلوت والدة الشهيد شادي الكحلوت، يعني في البداية حدثينا عن الشهيد شادي، كيف كانت بدايات حياته؟
اللهم صل على سيدنا محمد. شادي رحمة الله عليه كان طفل مؤدب خلوق مطيع بار بوالديه، تعلم في مدارس الشيخ رضوان الابتدائية وكان من الممتازين، وكمل تعليم درس الإعدادية برضه في مدارس الشيخ رضوان، درس الثانوية والحمد لله نجح تفوق، ودرس في الجامعة الإسلامية شريعة والحمد لله درس سنتين، وبعدين تقدم للشهادة الحمد لله وربنا كرمه واتخذ شهيد إن شاء الله
الحمد لله. الحاج أيمن، يعني لو تحدثنا عن علاقات في محيطه حوله مع جيرانه.
علاقات شادي كان كل البلد تحبه، الجيران والقرايب والأهل الكل كان يحبه، كان محترم وكان خلوق مؤدب مع الجميع.
نعم،
يعني كان علاقته مع الصغار ومع الكبار، يعني أطفال وشيوخ وشباب كلهم الحمد لله كانوا الكل كان يحبه.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول شخصية شادي في ظل وجود الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية. يعني كيف كان شادي ينظر لهذا الاحتلال؟
والله شادي أول شيء من النوع اللي كان كتوم. لكن لما الاحتلال ضغط علينا وأثر على حياتنا ما كانش عازو، يعني كان دائما يعني يحب دائما يقول نفسي أخش فيه ونفسي أدخل في هذا الاحتلال أتفجر فيه، دائما أقتل، دائما يعني كان دائما يحب بده ينتقم. بده ينتقم لبلده لشعبه. لما شاف الانتفاضة وشاف الشهداء من شعبنا، شاف الأطفال، شاف الشجر، شاف البيوت كلها بتتهدم، ما كان الصابر كانش يتحمل.
يعني كان بحدثكم عن الشهادة؟
كان دائما يحدثنا عن الشهادة.
نعم.
وأنا يعني أنا دائما كان يحدثنا عن الشهادة ودائما يقول لي ادعي لي يما أنا أنول الشهادة، دائما ادعي لي الناس كالشيء.
طب يعني حاجي كأم لشهيد، يعني بالتأكيد يعني ألا كنت تشعرين بالخوف والقلق على شادي؟
والله الأم دائما بتشعر بالقلق والخوف على أولادها.
نعم.
لكن قضاء الله لا رد له.
يعني كنت بتحاولي مثلا تمنعي عن هذا التوجه؟
لا نعم. لا ما كنت أمنعه.
شو كنت بتحكي له؟
ولا إشي يعني بالنسبة للجهاد يعني.
نعم نعم نعم.
والله هو كنت دائما من أربع عنه والله يوفقه اللي فيه الخير إن شاء الله.
نواصل الحديث عن الشهيد شادي الكحلوت، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بوالدة الشهيد شادي الكحلوت ونكمل معها الحديث حول الشهيد شادي.
طبعا يعني حاج في ظل مسيرة الجهاد التي انتهجها الشهيد شادي الكحلوت، يعني هل هناك علامات معينة بدت على الشهيد يعني قد أشعرتكم بأن الشهيد ينوي الشهادة؟
والله في الآونة الأخيرة هو يعني هو كان يقول لي دائما يما ادعي لي أني أنا أستشهد.
نعم.
بس ما كان هو كان يعني في البداية أنا قلت لك كان كتوم، هو ما يتكلم في بالنسبة للجهاد بالنسبة للكفاح ما كان يجيب سيرة، بس أنه كان يقول لي ادعي لي أني للشهادة يما.
نعم. كان هو يعني كان متأثر بأحد من الشهداء أو من القادة مثلا؟
والله بالنسبة لشادي كان متأثر بكل أطفال فلسطين الشهداء، بكل رجال فلسطين، بكل ما كان يحدث في قطاع غزة في فلسطين عامة كان هو دائما يتأثر.
نعم. يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد شادي، كيف استشهد؟ وهل من حديث أخير دار بينك وبين الشهيد قبل خروجه للشهادة؟
والله حديث اللي دار بيني وبينه
يعني آخر لقاء بينك وبينه
إنه هو أنا كنت أعرض عليه الزواج. نعم. هو رفض. آخر شيء قال لي أنا بطلب منك طلب واحد، إنك تدعي لي أني أنول الشهادة. هذا قبل ما يستشهد بيوم.
نعم.
وفعلا دعيتها إلي والحمد لله ربنا أكرمه بالشهادة.
نعم. كيف استشهد شادي؟
والله شادي طلع على عملية في كسوفين.
نعم.
وهنا كانت استشهد.
نعم. يعني أنتم بالتأكيد يعني تلقيتم الخبر عن طريق الأخبار مثلا؟
أيوة عن طريق الأخبار والمستشفى.
نعم. يعني كيف كان الشعور الأول لك كأم تلقت نبأ استشهاد ولدها؟
والله أنا تلقيت نبأ يعني الفراق صعب، لكن والله الحمد لله أنا قلت يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. أمي أتمناها ابني والحمد لله إن شاء الله يتقبل شهيد الحمد لله.
ما يعني ما هي ردة فعل الأسرة بعد هذا الغياب باستشهاد شادي؟
والله الحمد لله يعني قضاء الله وقدر الحمد لله، واتمنى الشهادة والحمد لله ما لم الحمد لله.
وهكذا نكون قد اقتبسنا بعضا من حياة الشهيد شادي الكحلوت، وإلى أن نلتقي مع شهيد جديد وفي حلقة أخرى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد شادي الكحلوت. هنيئا لك الشهادة يا شادي.
رجع الخي يا عين لا تدمعي وجهك رفقاء ومحبينه، رجع الخي يا عين لا تدمعي وجهك رفقاء ومحبينه، رجع الخي يا يما غدر جيبه هالشاهين دمات ودين علينا. يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وجودك افتات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعي وجودك افتات ومحبين، رجع الخي خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بحوانه، وعن أعادي نيران تشويهم شيء. رجع الخيل يا عين لا تدمعي وقودك افتات ومحبين، رجع الخيل يا عين لا تدمعي وقودك افتات ومحبين، رجع الخيل
نعم. نعود لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
سمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه.
نعم، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، في أمان الله.
حب الوطن احنا ربينا، أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين، من غزة لجبل النار.